إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الصلاة من كتاب الروض المربع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الفصل المتعلق بمكروهات الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويكره افتراشه ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والديب ذراعيه، والافتراش افتعال منه أن يبسطهما على الأرض كالفراش له. أن يكره له أن يفترش ذراعيه حال السجود، أي حال السجود. قال المصنف: لقوله عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان، فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول المصنف: متفق عليه من حديث أنس ولقوله صلى الله عليه وسلم. المصنف قال: من حديث أنس ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. صححه الترمذي من حديث جابر. قال أيضا المصنف رحمه الله تعالى: ويكره عبثه، أي يكره عبث الإنسان المصلي ولعبه عمل، والعبث اللعب والعمل بما لا فائدة فيه. فالعبث هو تشاغل بما لا تدعو الحاجة إليه، ولأن يقول المصنف: لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعبث في صلاته، فقال: لو خشع هذا لخشعت جوارحه، قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، ويدل على أن العبث ينافي الخشوع في الصلاة، ينافي الخشوع في الصلاة. يقول المصنف: ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته، وهي شاكلته، وهي ما فوق رأس الورك. الخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، أي وسط الإنسان. يقول المصنف: لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ الخصر والتخصر والاختصار. ويكره تروحه، أي يروح عن نفسه بمروحة ونحوها. بمروحة، أي يروح عن نفسه بالمروحة مأخوذة من الريح، والمروحة تصنع من خوص النخل تخصف ويوضع لها عود، ثم يتروح بها الإنسان، يحركها يمينا وشمالا ويوضع لها عود، ثم يتروح بها الإنسان، يحركها يمينا وشمالا فيأتيه الهواء. وهذا مكروه، لأنه نوع من العبث والحركة، ومشغل للإنسان عن صلاته، إلا أن تدعو الحاجة إليه، ولذلك قال المصنف: لأنه من العبث، العبث إلا لحاجة كغم شديد، إلا لحاجة كغم شديد يعني من حر، فلا يكره مفهومه، مفهوم كلامه فلا يكره كغم شديد، لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يباح للحاجة، أن المكروه يباح للحاجة. يقول المصنف: ومراوحته بين رجليه مستحبة، مستحبة. ذكره يقول الشيخ بن قاسم في الحاشية، يقول ذكره صاحب الفروع وغيره رواية واحدة، وأن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه، فقال: لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل. رواه الأثرم ورواه النسائي، وفيه قال: أخطأ السنة، لو راوح بينهما كان أعجب إلي. والمراوحة أن يعتمد على إحدى رجليه تارة وعلى رجله وعلى الأخرى تارة إذا أطال القيام، وكذا تفرقته بينهما مستحبة. فالتروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانا وعلى رجل أخرى أحيانا، هذا ليس به بأس، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدم أحد الرجلين على الثاني، بل تكون الرجلان متساويتين وبدون كثرة. ولذلك المصنف: وتكره كثرته، كثرة المراوحة بين قدميه. قال المصنف: لأنه فعل اليهود، لأنه يعني يشبه تمايل اليهود. وفي الصحيح: إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود. يقول المصنف: وفرقعة أصابعه وتشبيكها. الفرقعة يعني غمز الأصابع حتى يسمع لمفاصلها صوت، والتشبيك إدخال أصابع إحدى يديه بين الأصابع الأخرى. أي ويكره فرقعته أصابعه، أي غمزها حتى تقرقع، حتى ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث. في أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة، فيكره فرقعة أصابع، أن يغمز أصابع حتى تحصل الفرقعة تفرقع ويكون لها صوت، لأن ذلك من العبث. وفيه أيضا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة، لقول عليه السلام: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. رواه ابن ماجه عن علي. والقعقع كالفرقعة. نعم. وأخرج يقول مصنف هو الترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قد رأى رجلا قد شبك، يكره التشبيك بين الأصابع وإدخال بعضها في بعض في حال صلاته. وقال ابن عمر: في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم. رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. يقول المصنف: ويكره التمطي هو التمخط، وتمطى فلان تمدد وتبختر ومد يديه في المشي، لأنه يخرج من هيئة الخشوع ويؤذن بالكسل، وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، فيكره لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف. لا في يده، أي لا يكره وضع شيء في يده نص عليه، ولا في كمه إلا إذا شغله عن كمالها فيكره. وأن يصلي، أن يكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، بين يديه ما يلهيه، لأنه يشغله عن إكمال الصلاة. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما صرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم، واتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها لهتني آنفا عن صلاتي. والخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، فيكره ولو لم تبدو للناظر لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، وظاهره أنها لا تكره إذا لم تكن منصوبة، ولا إذا كانت خلفه في البيت، ولا فوق رأسه في سقف، ولا عن أحد جانبيه، ذكر نحوه في الفروع. قال شيخ الإسلام: المذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة، فالصلاة فيها وفي كل مكان فيه التصوير أشد كراهة، وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا شك، وتقدم أن لا توجد الصلاة فيها ولا عليها. قال المصنف: أو نجاسة أو باب مفتوح، أي فيكره أن يصلي إذا كانت بين يديه نجاسة أو كان بين يديه باب مفتوح، باب مفتوح. يقول المصنف: وكل هذا يعني هذه الأشياء لأنها تشوش على المصلي، على المصلي. قال في المبدع: وتكره الكتابة في قبلته أو تعليق شيء فيها. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف، وكل ما يشغل المصلي يدخل في الأشياء المكروهة. يقول المصنف: أو إلى نار من قنديل أو شمعة، يعني أو سراج أو نار من حطب ونحو ذلك، فيكره لأنه تشبه بالمجوس في عبادته من نيران، والصلاة إليها تشبه الصلاة لها. وعبارة الإقناع ونار ولو سراجا وقنديلا ونحو، عبارة التنقيح والمنتهى ونار مطلقا وهي عم. والقنديل هو المصباح جمعه قناديل، والشمعة بالتحريك وتسكن وقيل مولدة ما يستصبح بها، أو موم العسل وهو ما يجعل الهيئة المعهودة فيستضاء به، والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، كان يشير بيده أو بالوجه أو بالعين ونحو، فيكره. وإخراج لسانه أيضا إبرازه من فيه من غير حاجة فيكره لما فيه من العبث. قال المصنف: وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، يعني كدينار ودرهم وكثوب فيه صورة، كل ذلك يكره لتشبهه بعباد الأوثان. وصلاته إلى متحدث أو نائم أيضا يكره، للنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود، ولن يشغله عن حضور قلبه فيها. وأنه لا يكره، ويأتي أنه كان يصلي وعائشة في قبلته، متفق عليه. وحديث النهي ضعيف، قال الخطابي وغيره: وكذا تكره صلاته إلى ميت فهو أولى من النائم، وقيل لا يكره استقبال ميت. يقول المصنف: وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر. أو كافر، قال أو كافر، لماذا؟ لأنه نجس فتكره الصلاة إليه. قال الشارح: كره أحمد لأنه نجس. طبعا نجاسته معنوية اعتقادية لا حسية بدنية، كما فسر به قوله تعالى: إنما المشركون نجس ولو كانت عينية فلا كراهة كالصلاة إلى البغل والحمار. قال المصنف: أو وجه آدمي. أو وجه آدمي، يكره أن يصلي إلى وجه آدمي. أو إلى امرأة تصلي بين يديه، الأمر على الصلاة والسلام بتأخيرهن، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، لحديث: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، وفي الصحيحين: والمسلم وليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخله، في الحديث: إن الشيطان لا يفتح غلقا، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سوى الأنف والأذنين، ولذلك كان الشيطان يبيت على الخيشوم ويبول في الأذنين لأنها منافذ توصل إلى القلب منها. والتثاؤب ينشأ من امتلاء المعدة وثقل البدن، أجمعوا على كراهته، حكاه الوزير وغيره. وإن غلبه تثاؤب كظم، أي أمسك، فإن لم يقدر، يقول المصنف: وضع يده على فمه، يضع يده على فمه، لقول في الحديث: فليضع يده على فيه، ويضع ظهر كفه اليسرى ليشبه الدافع له، وقد تقدم أن اليسرى تكون لما خبث. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله الصلاة على دخوله إلى الصلاة يكره أن يكون حاقنا، أي يكره أن يصلي الرجل وهو حاقن، والحاقن هو المحتاج إلى البول، هو المحتاج إلى البول. يقول المصنف ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال المصنف والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها، يعني كل ما يمنع كمال الصلاة يكون مكروها، كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد شديد وجوع وعطش مفرد ونحو ذلك مما يزعجه ويشغله. قال لأنه يمنع الخشوع. نعم، يمنع الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة وروحها. وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، أي يكره أن يدخل في تلك الحال، سواء خاف فوات الجماعة باشتغاله بذلك أو لم يخف، ولو صلى تصح صلاته مع الكراهة. فيعني لا يصل، يكره أن يصلي وهو في الحالة هذه. يقول المصنف رحمه الله تعالى لقوله عليه الصلاة والطعام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة. وأيضا لقول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم وهو حاقن، والفراية وهو حاقن حتى يتخفف. وقد ألحق العلماء بذلك ما كان في معناه مما ذكر ونحوه، أو بحضرة طعام يشتهيه، أي يكون بحضرة طعام يشتهي، أي يكره أن يصلي بحضرة طعام تتوق إليه نفسه، فيكون إذا كان الطعام حاضرا ونفسه تتوق إليه ينبغي له أن يبدأ بالطعام إذا كان قادرا على تناوله وليس هناك ما يمنع منه. فتكره صلاته إذن لما تقدم من الدليل والتعليل. وفي الصحيح كان ابن عمر يوضع له طعام وتقام الصلاة فلا يأتيه حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام. ولو خاف فوت الجماعة، ولو خاف، يقول فوت الجماعة للأخبار الواردة في ذلك، الأخبار الواردة في ذلك. وفي الصحيح عن أبي الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، وفي الحديث ولا يعجل حتى يفرغ منه. وفيه دليل على أنه يأكل حاجته من الطعام بكمال، وصوبه غير واحد ووضع الطعام بين يديه الأكل فيه زيادة تشوف، وكلما تأخر تناوله ازداد بخلاف باقي الأمور، فلا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون لنفسه تشوف إليه، لو كان كذلك لم يبقى للصلاة وقت في الغالب. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. يقول ولو خاف فوت الجماعة، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال، أي سواء كان حاقنا أو حاقبا أو بحضر الطعام اشتهيه ونحو ذلك، ولا يكره ابتداء الصلاة كذلك، وحرم اشتغاله بغيرها. نعم، لتعين الوقت لها. يقول المصنف ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة، ومن علاماتهم التي يتميزون بها، فإنهم يأخذون قطعة من طين من أرض مشهد الحسين يتبركون بها ويسجدون عليها، فيكره أن يخص جبهته بنحو ذلك لما فيه من التشبه بأهل الباطل. والرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين ثم قالوا له تبرى من أبي بكر وعمر فأبى، وقال كان وزيري جدي صلى الله عليه وسلم، فلا أبرأ منهما فتركوه ورفضوه فسموا رافضة والنسبة رافضي. وتولى زيدا قوم منهم فسموا زيدية ومن ذلك افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية وإلى فرق أخرى. ومسح أثر سجوده في الصلاة أي يكره أن يمسح أثر سجوده في الصلاة، لحديث أبي هريرة مرفوعا من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته، رواه ابن ماجه. ومسح لحيته لأنه من العبث، وقال عليه الصلاة والسلام في العابث بلحيته لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يقول المصنف عقص شعره أي يكره عقص شعره أي ليه وإدخال أطرافه في وصوله، وأيضا جمع الشعر على الرأس وشد بشيء حتى لا ينحل. ورأى ابن عباس رجلا يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحل، فلما صرف قال ما لك ولرأسي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، مثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه مسلم وغيره. وقال الترمذي كره أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. وكف ثوبه ونحوه أيضا هذا مما يكره، كتشمير كمه لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا ما لم يخشى بدو عورته ونحوه، أي عقص الشعر وكف الثوب ونحوه كره، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، أي عقص الشعر وكف الثوب ونحوه لو عملهما قبل صلاته. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل عبد الله لا ينبغي أن يجمع ثيابه، واحتج بالخبر. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه أي أن يرفعها عن ساقيه، قال المصنف لقوله عليه الصلاة والسلام ترب ترب، وروى نحو الترمذي والنسائي وغيرهم ولأحمد ترب وجهك لله تعالى. ويكره يقول المصنف تكرار الفاتحة، يكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر، يقول لأنه لم ينقل لأنها ركن، والركن ما يكرر ما لم يكن لتوهم خلل المرة الأولى فلا يكره. والفرق بين الركن القولي والفعلي أن التكرار القولي لا يخل بهيئة الصلاة. المصنف قال لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكرر الفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروها، لأن لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد بل لفوات وصف مستحب فالظاهر الجواز، مثل أن يكررها لن نسي فقرأها سرا في حال يشرع فيه الجهر كما يقع ذلك، فهنا يقال لا بأس بتكرارها. قال المصنف ولا يكره جمع صور في صلاة فرض كنفل، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر بعد الفاتحة، يعني لا يكره ذلك جمع السور في الفرض، كما لا يكره في النفل يعني أن يقرأ سورتين فأكثر بعد الفاتحة. كان عثمان رضي الله عنه يختم في ركعة، وقال أحمد ختمت القرآن في ركعتين، فكذا في الفرض لعدم الفارق. لما في الصحيح أن قال المصنف لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة والعمران والنساء، وهذا جمع بين السور في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، وما جاز في الفرض وجب في النفل إلا بدليل، لأن الأصل تساويهما، الأصل تساويهما في الحكم. والدليل على هذا الأصل أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر وأنه يوتر عليها، قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فلولا أن الفرض يحذى به حذو النفل ما كان الاستثناء فائدة،
فلما قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة علمنا أنهم فهموا أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لم احتاج إلى الاستثناء. وعلى هذا فيقال أنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن له أي للمصلي أن يرد المار بين يديه، ويسن له رد المار بين يديه، يسن له أي للمصلي رد المار بين يديه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا، بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه. قال: ويسن له، الضمير يعود على المصلي، يعود على المصلي، واللام هنا له، له واللام هنا للإباحة، كما هي القاعدة في أصول الفقه أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب. فإذا قالوا عليه أن يفعل أي واجب له أن يفعل، فإذا قالوا عليه أن يفعل أي واجب عليه، وإذا قالوا له أن يفعل أي جائز. والشارع هنا صرح بأن الرد سنة حيث قال: ويسن له، وهذا هو المذهب. المصنف لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم. صرح الشارح هنا: ويسن له للمصلي رد المار بين يديه، قال ويسن له، فصرف معنى العبارة من الباحة إلى السنة لثبوتها برده. وعلم محمد أنه يجب عليه رده لظاهر الأخبار، لظاهر الأخبار يعني ظاهر الأخبار تدل على الوجوب. ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: فإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فأمر بدفعه. فمن قال بالاستحباب قال هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. وأما الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن رد المار واجب، أن رد المار واجب، فلم يفعل فهو آثم، فهو آثم، ولا فرق بين ما يقطع مروره الصلاة أو لا يقطعها. ولذلك قال المصلف: أو نفلا بين يديه سترة فما دونها، لعموم الأخبار الواردة في ذلك، أي بينه وبين السترة، فيرده لفعل صلى الله عليه وسلم وأمره، أو لم يكن فمر قريبا منه أي من المصلي، وقدر بنحو 3 أذرع فأقل. فهنا يسرد، قال عثمان محله إذا كان قريبا منه، بأن لا يكون بين المار وقدمي المصلي 3 أذرع، 3 أذرع. قال المصنف: ومحل ذلك ما لم يغلبه، يعني المار لما تقدم، ما لم يغلبه، أو يكون المار محتاجا للمرور. لكن من رأى الوجوب فإضافة إلى الأمر، قالوا هذا الأمر يقويه الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبى فليقاتله، فليقاتله. وأصل مقاتلة المسلم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمراد بالمقاتلة في رد المار الدفع بشدة، لا أن يقتله بسلاح، أي ليس قتلا ولكن مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بحسبه. وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى قتل هي حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه، إلا إذا وجد ما يسوغها. نعم. قال المصنف: ومحل ذلك ما لم يغلبه، أو يكون المار محتاجا للمرور، يعني لضيق طريق ونحوه فلا يرده، وتكره في موضع يحتاج فيه إلى المرور، وفي المستوعب إن احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر. قال أو بمكة، يعني لا يكره أي ولا أي أو أن يكون المار مجتازا بين يدي المصلي بمكة، نص عليه نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس دونهم سترة، رواه الخمسة. والحرم كمكة قاله في المغني في الصحيحين أنه صلى بمزدلفة إلى غير سترة. قال ويحرم المرور بين المصلي وسترته، يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، لحديث أبي جهيم مرفوعا لو يعلم المرء بين المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، متفق عليه. ولمسلم لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. قال المصنف وإن لم يكن سترة ففي 3 أذرع فأقل، أي فيحرم المرور في 3 أذرع من قدم المصلي فأقل. قال المصنف فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي لحديث فليدرى ما استطاع، فإن أصر فله قتاله المعنى الذي تقدم معنا، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، يعني ولو المصلي مشى له قليلا، يقول فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، متفق عليه. ولا تفسد صلاته بهذا الفعل، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه، يعني إن كرر الدفع لعدم الإذن فيه والحالة هذه تقدم أنها تكره في غير موضع يحتاج فيه إلى المرور وتنقص صلاة من لم يرد مرا بين يديه وهو قادر على رده. يقول والمصنف والمصلي دفع العدو من سيل وسبع، وما في معناها يعني ونار وحية وصائل عليه من حيوان وغيره، أو سقوط، قال المصنف أو سقوط جدار ونحوه كسقف وعريش وغير ذلك، وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع، وفي الإنصاف وغيره إن كان ثم ضرورة لم تبطل. وله عد الآي والتسبيح، وله عد الآي والتسبيح بأصابعه، وتوقف الإمام أحمد في عد التسبيح لأنه يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيكثر العمل، بخلاف عد الآي فهو منقول عن السلف، ولذلك قال ابن عقيل لا يكره وجها واحدا. وتكبيرات العيد بأصابعه، أي فيباح له عدها بأصابعه، وكذا صلاة الاستسقاء. لما روى محمد ابن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. وللمأموم الفتح على إمامه، الفتح أي تنبيهه إذا أخطأ، أي تلقينه فتح القراءة عليه، على إمامه أي لا على غيره إذا ارتج عليه أو غلط، أي وللمأموم إذا استثقلت القراءة على الإمام أن يسمعه القراءة على الصواب ليذكرها، ارتج عليه يعني التبس عليه، ارتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءة كأنه منع منها، من ارتجت الباب أغلقته إغلاقا، ارتجت الباب أغلقته إغلاقا وثيقا. لما روى أبو داود يقول المصنف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، أي التبس واختلط عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أي أن تنبه علينا؟ وفي رواية فهلا ذكرتنيها؟ قال الخطابي إسناده جيد، قال الخطابي إسناده جيد يعني حديث أبي، قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي إسناده جيد ويجب يقول في الفاتحة كنسيان سجدة، أي يجب الفتح على الإمام إذا ارتج عليه أو غلط في الفاتحة، لتوقف صحة صلاته على ذلك، كما يجب تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان، ولا يجب في غير الفاتحة، قال في الإنصاف بغير خلاف أعلمه. وإن عجز عن إتمام الفاتحة لم تصح صلاة الصحابة الموفق وغير لقدرته على الصلاة بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، أي كما أنه يجب عليه إذا ارتج يجب تنبيهه عند نسيان السجدة، فكذلك يجب تنبيهه عند نسيان شيء في الفاتحة. قال: ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، لأنهم ذكروا الفتح من غير بطلان، ولا يفتح على غير إمامه، الفتح إنما يكون على الإمام، أما أن يفتح مصلي على غير إمامه مصليا كان أو غيره فلا، لأن ذلك يشغله عن صلاته فيكره له هذا الفعل. فإن فعل يقول المصنف لم تبطل قاله في الشرح، لم تبطل قاله في الشرح، ولأنه قول مشروع فيها لكنه يكره لعدم الحاجة إليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، وعنه تبطل الإمام أحمد تبطل ومذهب بحنيفة، فتأكد كراهته. قال في الشرح: فإن فعل لم تبطل قاله في الشرح. وله لبس الثوب، أي للمصلي أن يلبس الثوب إذا كان لحاجة، ولف العمامة، أي إذا انحلت واحتاج إلى ذلك. أيضا مما يدخل في هذا حمل شيء ووضعه، ويكره حمل مشغل عنها. قال المصنف: وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة. والحديث رواه مسلم من حديث وائل أنه كبر ثم التحف بإزاره، وحمل أمامة، أمامة حملها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص بن الربيع، تزوجها علي بعد فاطمة. وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداؤه فله رفعه، لحديث وائل المتقدم أن صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.